بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حبان رحمه الله تعالى: ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد وهو ثقة. قال: حدثنا يحيى بن معين وهو إمام. قال: حدثنا حجاج بن محمد والمصيصي ثقة. عن يونس بن أبي إسحاق وهو السبيعي وهو حسن الحديث. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. هذا إسناد حسن إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثابت عنه، جزم بما هو مشهور عند جميع أهل العلم أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في عام الفيل. وقصة الفيل مشهورة في كتب السير والتواريخ، وقد أوردها رحمه الله بعدها. قال أبو حاتم رحمه الله، من أبو حاتم هذا؟ ونفسه ابن حبان. قال أبو حاتم رحمه الله: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين 12 ليلة مضت من شهر ربيع الأول، في اليوم الذي بعث الله طيرا أبابيل على أصحاب الفيل. وكان من شأن الفيل أن ملكا كان باليمن غلب عليها، وكان أصله من الحبشة يقال له أبرهة، بنى كنيسة بصنعاء فسماها القليس أو القليس، يحتاج إلى نظر في تشكيلها. بالضم القليس. وزعم أنه يصرف إليها حج العرب، وحلف أنه يسير إلى الكعبة فيهدمها. فخرج ملك من ملوك حمير في من أطاعه من قومه يقال له ذو نفر، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذه. فلما أتي به قال له ذو نفر: أيها الملك، لا تقتلني، فإن استبقائي خير لك من قتلي. فاستبقاه وأوثقه، ثم خرج سائرا يريد الكعبة، حتى إذا دنا من بلاد خثعم خرج إليه النفيل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن، فقاتلوه فهزمهم وأخذ النفيل. فقال النفيل: أيها الملك، إني عالم بأرض العرب، فلا تقتلني، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة. فاستبقاه وخرج معه يدله، حتى إذا بلغ الطائف خرج معه مسعود بن معتب في رجال من ثقيف، فقال: أيها الملك، نحن عبيد لك، ليس لك عندنا خلاف، وليس بيتنا بيتك الذي تريد. كناكل عندي زيادة واو وبيتك ما في واب كذلك كان غير واب. وليس بيتنا بيتك الذي تريد، أي أنهم عندهم اللات، والبيت الذي يريده هو الكعبة. يحذف الواب: وليس بيتنا بيتك الذي تريد، يعنون اللات، إنما تريد البيت الذي بمكة. نحن نبعث معك من يدلك عليه. فبعثوا معه مولا لهم يقال له أبو رغال، فخرج معهم حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال، وهو الذي رجم قبره. وبعث أبرهة من المغمس رجلا يقال له الأسود بن مقصود على مقدمة خيله، فجمع إليه أهل الحرم وأصاب لعبد المطلب 200 بعير بالأراك، ثم بعث أبرهة حناطة الحميري إلى أهل مكة فقال سل عن شريفها ثم أبلغه أني لم آت لقتال، إنما جئت لأهدم هذا البيت. فانطلق، عندكم مشكول حناطة أو حناطة أو انظر يا انظر عندك جهاز. قال فانطلق حناطة حتى دخل مكة فلقي عبد المطلب بن هاشم فقال إن الملك أرسلني إليك ليخبرك أنه لم يأتي لقتال إلا أن تقاتلوه، إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم. فقال عبد المطلب ما عندنا له قتال. فقال سنخلي بينه وبين البيت، فإن خلى الله بينه وبينه فوالله ما لنا به قوة. قال فانطلق معي إليه. قال فخرج معه حتى قدم المعسكر، وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب، فأتاه فقال يا ذا نفر هل عندكم من غناء فيما نزل بنا؟ فقال ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة وعشية، ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل، فأمره أن يضع لك فأمره أن يضع لك عند الملك ما استطاع. قال فأمره أن يضع لك عند الملك ما استطاع من خير ويعظم خطرك ومنزلتك عنده. قال فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال إن هذا سيد قريش صاحب عين مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال، وقد أصاب له الملك 200 بعير، فإن استطعت أن تنفعه عنده فانفعه فإنه صديق لي. فدخل أنيس على أبرهة فقال أيها الملك هذا سيد قريش وصاحب عين مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال يستأذن عليك، وأنا أحب أن تأذن له، فقد جاءك غير ناصب لك ولا مخالف عليه. فأذن له. وكان عبد المطلب رجلا عظيما جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة عظمه وأكرمه وكره أن يجلس معه على سرير وأن يجلس تحته، فهبط إلى البساط فجلس عليه معه. فقال له عبد المطلب أيها الملك إنك قد أصبت لي مالا عظيما فاردده علي. همزة وصل وليست قطع، فاردده بدون همزة قطع، فاردده علي. فقال له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك. قال ولما؟ قال جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وعصمتكم ومنعتكم بأهدمة فلم تكلمني فيه، وتكلمني في 200 بعير أصبتها لك. قال أنا رب هذه الإبل ولهذا البيت رب سيمنعه. قال ما كان ليمنعه مني. قال فأنت وذاك. قال فأمر بإبله فردت عليه. ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريشا الخبر وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب، وأصبح أبرهة بالمغمس قد تهيأ للدخول وعبى جيشه وقرب فيله وحمل عليه ما أراد أن يحمل وهو قائم، فلما حركه وقف وكاد أن يرزم إلى الأرض فيبرك، فضربوه بالمعول في رأسه فأبى، فأدخلوا محاجنهم تحت أقرانه ومرافقه فأبى فوجهوه إلى اليمن فهرول، فصرفوه إلى الحرم فوقف، يعني حبسني حابس الفير، قال صلى الله عليه وسلم في حديثه في فتح مكة لما توقفت الناقة، قالوا خلأت القصوى، قال ما خلأت ولكن حبسها حابس الفيل، أي الله عز وجل هو الذي حبس. إذن الفيل الله عز وجل حبسه عن التقدم، يوجهه ويضربه بالمعاول وبغيرها فيابى، وإذا وجهه إلى اليمن إلى الجهة الأخرى تحرك. قال فصرفوه إلى الحرم فوقف، ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال، فأرسل الله الطير من البحر كالبلسان، شجر له زهر أبيض صغير كهيئة العناقيد، مع كل طير ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، ويحملن أمثال الحمص والعدس من الحجارة، فإذا غشينا القوم أرسلناها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك. هنا أحد أصاب أحدا. وليس كل القوم أصاب، فذلك قول الله تعالى لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الصورة كلها. وبعث الله على أبرهة داء في جسده، ورجعوا سراعا يتساقطون في كل بلد، وجعل أبرهة تتساقط أنامله، كلما سقطت أنملة أتبعها مدة من قيح ودم. فانتهى إلى اليمن وهو مثل فرخ الطير في من بقي من أصحابه ثم مات. فلما هلك استخلف ابنه يكسوم ابن أبرهة، فهذا ما كان من شأن الفيل، وسميت هذه السنة سنة الفيل. هذه القصة ليس لها إسناد صحيح، اشتهرت في التواريخ وفي السير، وذكر ابن إسحاق في المغازي بدون إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اشتهارها كبير جدا، وبعض ما ذكر فيها قد جاءت فيه أدلة أخرى، كما جاء في ماذا في ما يسمى بقبر أبي رغال، قال عمر في بعض الحديث لأرجمنك كما رجم قبر أبي رغال، وأيضا لما توقفت الفيل يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل، وأيضا قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الصورة نفسها تدل على كثير من الأمور التي ذكرت في هذه القصة. ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقوله أنه ما أصابتهم جميعا، الله أعلم، بظاهر الصورة أنه أهلكهم جميعا فجعلهم كعصف مأكول.